إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في سلسلة الحديث عن سيرة النبي ومواقفه شخصيته. وإحنا تحدثنا حول أن هناك خمس أسس مهمة في كيف ينبغي أن نقرأ سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. قلنا هناك أسس تحدث عنها الشهيد القائد، أسس غفلت عنها الكثير من كتب السير القديمة والحديثة. الأساس الأول الذي تحدثنا عنه هو أن أفضل مصدر لمعرفة شخصية وسيرة النبي هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. وتحدثنا حول هذا الموضوع بشكل مستفيض في الحلقة السابقة، وقلنا نقطة أخرى أيضا من النقاط المهمة بأن كتب السير والتاريخ تتحدث بلغة سردية بحتة مجردة، بعيدا عن موضوع الدروس والعبر، بينما أهم ما في التاريخ هو موضع الدرس والعبرة. ولذلك الله بيقول في القرآن الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة. بل بعض الأحيان الباري يذكر قضايا معينة تاريخية ويقدم قضية على قضية، رغم أنها القضية التي قدمها متأخرة زمنيا عن القضية التي أخرها لأهمية تلك القضية. بمعنى هو يركز على موضع الدرس والعبرة، موضع الدرس والعبرة. كيف نحول التاريخ والسيرة بدلا من أن يكون مجرد مسألة عاطفية، مسألة عاطفية بعد بحتة، إلى مسألة حركية تستفيد منها الأمة في حلول مشاكلها الروحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وبقية الاتجاهات. عندما نحول سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى دروس وعبر، دروس وعبر، بمعنى نحولها إلى مدرسة نستطيع من خلالها أن نستفيد منها حتى في مرحلتنا الحالية. لكن لما تكون المسألة مجرد سرد تاريخي بحت، بالتأكيد ستغيب عنا الكثير من الدروس والعبر. أنا أذكر لكم نموذج من أجل توضيحي، ما أجل تستوعبوا المسألة أكثر. طب نشاهد في كتب السيرة مثلا يجي يتحدث مثلا عن موقف النبي الصلب فيما يتعلق مع قريش، عندما قال: والله يا عمرو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. وبعدها في منتصف الأحداث بيتحدثوا عن قضايا معينة مرتبطة بنفس الموضوع، صلابة النبي في مواقفه ومبدئية النبي كذلك، مبدئية النبي. وبعدها في الفتح يتحدثوا عن حدث عن مبدئية النبي. وطيب ما بيحاولوش يخرجوا بدرس وعبرة من خلال هذا المواقف في المحطات التاريخية المختلفة؟ مثلا الآن احنا عندما نعمل عملية ربط ما بين مواقف النبي في مراحل زمنية متعددة، نستطيع أن نخرج بدرس مهم جدا ومبدأ مهم جدا من مبادئ النبي مهما تغير الوضع ومهما تغير الزمان. مثلا الآن السياسة لدى كثير من الاتجاهات هي ليست من منطلقات مبدئية. الغرب مثلا معه سياسة، يعني بعض الفلاسفة الغرب يقول السياسة فن خداع الشعوب، فن خداع الشعوب، ولا في سبيل الوطن الغاية تبرر الوسيلة، يعني في سبيل مصالحهم ولو يدمروا أوطان الآخرين طبيعي، يعني الغاية تبرر الوسيلة. لكن نستطيع من خلال قراءة مواقف النبي أن نخرج بكيف كانت سياسة النبي. هل كانت سياسة مبدئية أم أنها سياسة تغلب المصلحة ولو على حساب المبادئ؟ هنا عندما نقول ينبغي أن نرابط ما بين الأحداث نفسها ونخرج بدرس وعبرة. شوفوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ في مرحلة استضعاف، يعني كان المسلمين كانوا مستضعفين حالتهم حالة، وانطلق مع رسول الله في المرحلة المكية العدد القليل من الذين آمنوا من صحابة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، انطلق العدد القليل منهم. هؤلاء الصحابة، من أجل نستوعب هؤلاء القليل اللي انطلقوا، القليل من صحابة رسول الله، ف في المرحلة المكية في الواقع لم يشكلوا دولة قوية أو تجمع قوي، كانوا في حالة استضعاف كبير جدا. رغم أن المسلمين كانوا في حالة استضعاف، نفسية النبي كانت قوية ولم يتنازل حتى في مثل هذه الحالة. عادة الإنسان لما يكون ضعيف بيكون أقرب للتنازل، لكن النبي صلوات الله عليه وعلى آله كانت مواقفها السياسية تعتمد على المبادئ والقيم، تعتمد على المبادئ والقيم وليس على المصالح الشخصية أبدا، تعتمد على المبادئ والقيم. ولذلك جاءوا له كفار قريش وخيروا بين ثلاث خيارات، قالوا له إذا أردت الملك ملكناك، وإذا أردت النساء زوجناك أجمل نسائنا، وإذا أردت المال جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أثرانا. وكانوا يضغطوا على النبي باعتبار النبي في موقف ضعف وبالإمكان أن يتنازل، وبعثوا بعمه عم النبي أبو طالب رضوان الله عليه الذي أوصل الرسالة كما هي إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله. قام النبي جوب على هذا الصفقة التي أرادوا أن يبرموها معه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه، لو يدوا لي ملك السماوات والأرض ما يمكن أبدا، لا يمكن أن أتنازل عن المبادئ والقيم التي جئت من أجلها. شوفوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، شوفوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله في المواقف بعد أن بدأت الانتصارات، الآن بدأت مرحلة الاستضعاف تزول تدريجيا وبدأت انتصارات عسكرية، هل تغيرت سياسة النبي المبدئية في تعامله وقيمه وأخلاقه؟ هل انتقم الشر الانتقام وخرج عن المبادئ والقيم والسلوكيات؟ لا، كان يدي الراية للإمام علي ويدي له مجموعة من المبادئ والقيم المهمة، لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا تقتلوا ولا تجهزوا على جريح ولا 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 ولا، مجموعة من المبادئ والقيم المهمة التي أعطاها النبي صلوات الله عليه وعلى آله الإمام علي. طيب، بعد ما وصل النبي إلى ذروة القوة وفتح مكة ودخل إلى المكان والبلد الذي طرده الناس اللي طردوه وشردوه ونهبوا أمواله وظلموا أهل بيته وأصحابه وقتلوا من قتلوا وحبسوا من حبسوا وعذبوا من عذبوا، دخل النبي إلى مكة، هل تعامل النبي صلوات الله عليه وعلى آله بنزعة انتقامية؟ لأن الواقع أن الكثير من الناس يتعامل بنزعة انتقامية، حتى القوى السياسية التي تنسب نفسها زورا وبهتانا وتنسب أخلاقها إلى المسلمين، رغم أنه للأسف الشديد البعض من القوى السياسية شوفوا كيف عندما تنتصر، شوفوا أين أخلاقه وأين أخلاق رسول الله. النبي عندما دخل إلى مكة المكرمة قال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني خلاص سماهم الطلقاء وعفى عنهم، عفى عنهم. شوفوا السياسة المبدئية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لو أن الأحزاب، بعض الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في اليمن تقتدي بهذا الدرس النبوي، شاهدوا كيف القوى السياسية أو المعارك المعاصرة للأحزاب السياسية مليئة بالنزعة الانتقامية، نزعة انتقامية بعيدة عن كل المبادئ والقيم. شوفوا حزب المؤتمر وحزب الإصلاح عندما انتصروا على الحزب الاشتراكي كيف سووا بهم، فعلوا بهم الأفاعيل وخرجوهم من الملة، وفعلوا بهم الأفاعيل ونهبوا الممتلكات وفعلوا أشياء غريبة وعجيبة. كذلك الحزب الاشتراكي فيما بينها البين، الصراع ما بين أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المكتب السياسي الواحد للحزب الاشتراكي في أحداث يناير 86 يناير، قتل ما يقارب من 13 ألف مواطن من الطرفين، وكان القتل بالهوية. يتجرد عن كل المبادئ والقيم عندما تكون المسألة يعني في الواقع هم بعيدين كل البعد عن مبادئ النبي. شوفوا كيف المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية يتعاملون مع الأسرى في عملية نصر من الله. أنا التقيت شخصيا بمجموعة من الأسرى، قالوا والله عندما أسرنا وتم أسرنا من جهة المجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية ومن أنصار الله بكينا، يعني لأن قال أسرنا ولا الدولن العصير والدولن البسكوت، وقالوا لا تقلقوا وطمنونا وأمنونا وحافظوا على أرواحنا وكانوا يهربونا من قصف الطيران. شوفوا عظمة الإسلام وعظمة القيم التي تأتي بها المسيرة القرآنية المباركة كيف تصنع رجال على أرقى مستوى، تصنع رجال على أرقى مستوى في مبادئها وقيمها، بينما هم شاهدوا كيف يتعاملوا مع أسرانا، شاهدوا كيف يتعاملوا مع أسرانا، شاهدوا كيف يتعاملوا مع بعضهم البعض، حصل صراع فيما بين الانتقالي وحزب الإصلاح، اذبحوا فيما بينهم. الانتقالي ذبح مجموعة من الإصلاحيين الذي بيسموهم الشرعية، والشرعية ما قصرت ذبحت مجموعة من الانتقالي، وفعلوا جرائم بحق بعضهم البعض عجيبة، لأنهم لا يمثلون الإسلام في أصالته، لأنهم لا يمثلون القرآن في قيمه وأخلاقه، لأنهم جميعا منافقون تحت جبهة أمريكا وإسرائيل والإمارات والسعودية، لا يمتوا إلى الإسلام المحمدي الأصيل بصلة أيها الأخوة، لا يمتوا إليها بصلة. إذن بهذا الطريق إحنا نستطيع أن نستفيد شيء مهم جدا، نستفيد القيم، كيف نحول مواقف رسول الله إلى دروس وعبر الرسول، إذن سياسة مبدئية. البعض قد يقول طيب السياسة المبدئية هذا عتقرح مصالحنا جو، من الذي قال لك أنه عتقرح مصالحنا جو؟ من الذي قال؟ الله بيقول لك أن الارتباط بالمبادئ هو الضمان الأكيد لأن تصل إلى مصالحك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهم أن احنا ولو جت مرحلة معينة فيها صعوبة وشدة وضائقة، هذا المرحلة الله بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بمعنى إذا صبرنا سنصل إلى مبتغانا وإلى مصالحنا، وسنصل إلى حتى الذي بيصيحوا الرواتب، عنوصل لرواتبنا، عنوصل لرواتبنا ضروري، ما بالشي قضية أن احنا عنوصل لرواتبنا ونخضع ونخنع ونبدأ نكون سيئين في أخلاقنا وقيمنا، لا، نستمر في ثباتنا وصمودنا ومبادئنا وقيمنا وسنصل إلى كل خير، سنصل إلى كل عزة، سنحصل على كل خير، سنحصل على كل خير. أنا أضرب لكم نموذج في أهمية السياسة المبدئية، المبادئ والأخلاق والقيم. كان البعض من الناس بيحتج علينا، بيحتج على أنصار الله، قال أنتوا ليش بتتعاملوا، أنتوا فيكم سذاجة وبساطة زيادة، ليش بتتعاملوا مع الأسرى بهذا الأخلاق، يعني بتعاملوهم هم بيذبحوا بعض أسراكم ويهينوا أسراكم ويجوعوهم ويعذبوهم ويتعاملوا تعامل سيء لا إنساني، وأنتوا تتعاملوا بأخلاق وقيم مع أسراهم. أنتوا عندما تتعاملوا بيقولوا كذي، أنتوا لما تتعاملوا بقيم وأخلاق مع ذولي الأسرى ما عاد أحد عيكون يهاب أن يتسر عندكم، عيكون يخرج من الأسر وجاء يقاتلكم من جديد، ولا ذيك الذي بيقاتلكم ما يفتجع، ايش يقاتلكم واش مفتجع ان انتوا عتذبحوه مثل ما بتسوي داعش والقاعدة وحزب الاصلاح وغيرهم الانتقالي وغيرهم. طيب انتوا بهذا الطريقة ما بالله عتطمعوا الناس فيكم، وهذا سذاج وبساطة، ما هيش حنكة ولا هدها ولا ذكاء سياسي. طبعا هذا الطريقة في التفكير هي خاطئة جدا، لأن احنا عندما كمجاهدين كأنصار الله كأمة تتحرك في مسيرة القرآن الكريم، نحن نتحرك وفي بالنا اتجاهين مهمين جدا. أولا لا يمكن أن ينصرنا الله رب العالمين ويؤيدنا إلا إذا تمسكنا بالمبادئ والقيم، إلا إذا تمسكنا بالمبادئ والقيم النبيلة. الله بيقول ولا ينصرن الله من ينصره، ما يمكن الباري ينصرنا وإحنا مخلين بالمبادئ والقيم. أولا سنسلب التوفيق والتأييد الإلهي، الله بيقول في القرآن الكريم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله بيدعونا إلى أن نكون أمة قائمة بالقسط، تتعامل وتجسد أخلاق القرآن الكريم، فعندما نقصر في هذه المسألة تأييد الإلهي والتوفيق الإلهي سيسلب منا. أصلا إحنا ليش انتصرنا على 18 دولة؟ هل انتصرنا نتيجة أن معنا إمكانيات مضاهية لإمكانيات الآخرين؟ لا، وإنما لأننا نحمل المبادئ والقيم والإيمان في صدورنا وفي سلوكياتنا وأخلاقنا، هذا الذي خلانا ننتصر على الآخرين. هذا أولا. ثاني شيء، قيسها أنت من باب المصلحة، شوفوا كلما ارتبطنا بالمبادئ والقيم نصل حتى إلى مصالحنا، افهمها حتى بلغة المصلحة. شوف أنت الآن عندما تتعامل بأخلاق وقيم مع الأسرى لمصلحتك، بعيدا عن مسألة الأجر الإلهي وبعيدا عن مسألة التأييد والتوفيق الإلهي الذي مسألة أساسية بالنسبة لنا. جيلها لغة المصلحة. شوفوا عندما المجاهدين في الحروب الستة، حروب النظام السابق، النظام السابق حارب المجاهدين من أنصار الله وأبناء صعدة، الثوار القرآنيين حاربهم، وكان المجاهدون يأسرون الآلاف من قوات النظام السابق ويتعاملون معهم بقمة الأخلاق في الحرب الرابعة والخامسة. هذا التعامل الراقي مع الأسرى، هذا التعامل الراقي مع الأسرى، أيش الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه مصلحة مهمة جدا. في الحرب السادسة عندما كانوا المجاهدين الثوار يحاصرون قوات النظام، قوات النظام المحاصرين قدم عارفين أنك صاحب مبادئ وقيم وأخلاقيات، إذا أسرتهم لا يمكن تذبحهم ولا تهين كرامتهم، كان سرعان ما يسلموا نفسهم وتسقط المعسكرات بأكملها، تسقط معسكراتهم مواقع عسكرية بسهولة لأنه مطمئن أنك حتتعامل معه تعامل لائق. أما لو هو غير مطمئن وهو داري أنك حتتعامل معه تعامل مثل تعامل حزب الإصلاح ولا الانتقالي ولا داعش والقاعدة، يستبسل ويقاتل، وربما لن تستطيع أن تدخل هذا المعسكر وربما ينتصر عليك. شاهدت الآن كيف أيضا جانب آخر، هذا الأسير التي تأسر وتتعامل معه بتعامل أخلاقي هو سيصبح رسول لك، قد تكون منطقته حاضنة عدائية لك، فعندما يعود هذا الأسير وقد تعاملت معه على أرقى مستوى يصبح رسول لك، يوصل مبادئك وقيمك إلى هذا المنطقة ويزيح الشبهات والأكاذيب والتضليل التي تعبت به تلك المنطقة، ويقولهم والله أنهم كذابين لا صدقوهم، والله أنهم عاملونا تعامل لائق، تعاملوا معنا باحترام بأخلاق، ميزونا قيمونا، ناس مؤمنين مصلين صائمين، ناس يمنيين، أخلاقهم أخلاق يمني إيماني أصيل، هكذا. وهذا يترتب عليه أن حالة العداء التي والتعبئة الخاطئة التي قام بها النظام السعودي والصهيوني والأمريكي وغيرهم تقل. فأن تفهموا الآن أن الارتباط بالمبادئ والقيم الإيمانية لها دور كبير جدا معنوي وتربوي ونفسي، ومرتبط بالتأييد الإلهي، ولها أيضا دور فيما يتعلق بالمصلحة، فيما يتعلق بالمصلحة. عندما نتمسك بمبادئنا سيحترمنا العالم، العالم يحترمنا، العالم بيعرف منهم أصحاب المبادئ والرجال الثابتة ومنهم ذولاك المتلونين والمنافقين. شوفوا كيف بيحترموا العالم، كيف بيحترموا صاحب المبادئ والقيم الثابت والقوي، هو القوي في مواقفه، ما هو شل المتلون والمنافق والخسيس فهنا مسألة مهمة. شوفوا كيف العالم الآن يحترم إيران، يحترم إيران، والعالم يحترم حزب الله، يحترم حزب الله لمواقفها القوية. لو تنازلنا على مبادئنا وتلوننا وانبطحنا وتعاملنا مثل ما تعمل بعض الأحزاب، قصتك إنه ما يحترمك عينه كرامتك. شوفوا الآن نتيجة المواقف القوية والمبادئ والمواقف المبدئية، شوفوا كيف الآن قد السفير البريطاني بيجي يلتقي به، والسفير الفرنسي والسفير الصيني والسفير، العالم هذا لا يحترم إلا القوي. طبعا من جهة يحترم القوي، لما نقول إنه يحترم المبادئ هو عندما يعلم بأنكم أمة قوية مبدئية لا ترضى بالذل ولا ولا بالخضوع ولا بالخزي ولا بالعار، هو يحسب ألف حساب لتي الأمة. لكن لما يشاهد الأمة منافقة مراوغة مستعدة لبيع كل قيمها وكرامتها بالثمن البخس، معناها بيعرف أنه بالإمكان الهيمنة على هذا الأمة، بالإمكان الهيمنة على هذا الأمة. فهذا شوفوا درس من الدروس المهمة فيما يتعلق كيف نستفيد دروس وعبر من سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.